عندما تبين سيرته وجهاده.
فهذا سبب من أسباب امتلاء القلوب بمحبته عليه الصلاة والسلام. والمحبة تؤدي إلى كمال الاتباع، وكمال الاتباع يؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الفائدة الثالثة أن حصل انحراف اليوم في تدريس السيرة النبوية. أصبحت السيرة عند بعض الناس عبارة عن طبول وقصائد ومدائح وشركيات واحتفالات بمناسبات ما أنزل الله بها من سلطان. فكان حقا على أهل السنة أنهم يبينوا للناس الطريقة الشرعية في دراسة السيرة النبوية. أيضا السبب الرابع بيان المجهود العظيم الذي بذلوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوا أرواحهم في كفهم، وضعوا سيوفهم على عواتقهم، وخرجوا إلى بلدان العالم وفتحوها باللسان قبل أن يفتحوها بالسنان. والله تتعجب من تجول في العالم الإسلامي يتعجب كيف في الصحابة في هذا الزمن وصلوا إلى حدود تركيا وإلى قريب الهند والسند وتونس وبلاد المغرب العربي في ذلك الزمن الذي كان ما هناك إلا الإبل والحمير كرمكم الله. حتى تعرف المجهود العظيم، جرب يوم في مدينة الكويت عندكم، روح من أقصى نقطة في الشمال لأقصى نقطة في الجنوب على إبل، ها أظنك ترجع تنام بعد يومين من التعب، صحيح ولا مو صحيح؟ الصحابة قطعوا آلاف. كنت ذات مرة في جبال الهندوك لما رأيت عالية مئات الأمتار استغربت كيف الصحابة يعني قطعوا هذا. فالسيرة النبوية تبين لك الدور العظيم الذي قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بذل الغالي والرخيص. أذكر لك فقط قصة من قصص الصحابة ثم نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري ومسلم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان كل أنصاري يستضيف مهاجر، يطعمه مما يطعم، يلبسه مما يلبس، يسكنه معه في البيت حتى يفتح الله على الأنصاري. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن إيش بن عوف. فاسمع ماذا فعل الصحابة. قال سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف: هذا مالي أقسمه بيني وبينك. رجل غريب ليس من قبيلته، إنما ربط بينهم رابط العقيدة والإسلام. وهذه ممكن أحيانا ممكن الواحد يعطي شيء من ماله، لكن انظروا الداهية التي ما تصدق لولا أن وصلت لنا بأسانيد مثل الشمس في البخاري مسلم. قال: وهاتان زوجتان، انظر إليهما أيهم أعجبتك طلقها وتزوجها. وهذا قبل الحجاب. سبحان الله، ما قال تزوج طلق لك فلانة، لا، أنت الذي تنظر. والله ما يفعل ذلك إلا من تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه. تأمل حديث أنس بن النضر لما انكشف المسلمون يوم أحد، فتقدم رضي الله عنه يقاتل، قال له سعد بن معاذ قال: أين يا أنس؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة من بعده؟ ماتوا موتوا مثل على ما مات عليه. فتقدم وقاتل حتى قتل، ووجد فيه 70 ضربة ليس فيه ضربة في الخلف، ما عرفته إلا أخته ببنانه. فمن فوائد دراسة السيرة النبوية أنها تطلعك على الجهد العظيم الذي قام به. نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة الصحابة، ذكرنا فوائد دراسة السيرة النبوية. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء لا ينبغي أن يتميزوا بكمال بالأخلاق، بل ينبغي أن يحوزوا كمالات الأخلاق. كيف كمالات الأخلاق؟ أشجع الناس، أشد الناس وفاء، أصدق الناس، أزهد الناس، أرحم الخلق بالخلق، أشفق الخلق بالخلق، ويشتهر عنهم تلك الصفات الجميلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعث يسمى ماذا؟ صادق الأمين. فلما جاءهم بما يخالف قالوا كاهن وكاذب، وهو أصدق صدق. وهذه قاعدة ربانية يا جماعة، سنة كونية، كل من يأتي بما يخالف أهواء الناس يطعنون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس. تقول عائشة: كان يمر علينا الهلال، والهلالان والثلاثة، 3 أشهر لا يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. قالوا يا أمه ما طعامكم؟ قالت الأسودان، الماء والتمر، ثلاثة أشهر. وهو الذي لو دعا الله لقلب له جبال المدينة ذهبا. ثلاثة أشهر الأسودان، الماء والتمر. جرب أكل عيالك ثلاثة أيام التمر والماء، والله يشتكوك في المحكمة. صحيح ولا مو صحيح؟ فكانوا الأنبياء أزهد الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس. ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أنه أصاب أرق ذات ليلة، فحتى أصبح ما نام. فلما صلى قال لعائشة: أظن التمر التي أكلتها البارحة وجدها في الدار من الصدقة. وأنتم تعلمون الصدقة محرمة إيش على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكل تمر ظن أنها تبع له أو هدية، وإذا بها من الصدقة. تمرة واحدة أرقت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة، ليلة كاملة. وبعضنا اليوم يأكل كيس تمر وتسمع شخير من الشارع المجاور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أورع الناس رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، رحمته على الحيوان وعلى الطير، وحتى رحمته على الجماد. كلكم تعلمون قصة الجذع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة، فانصرعت له امرأة من الأنصار منبرا، فلما صعد سمع لذلك الجذع حنين كحنين العشاء. أهل الإبل يعلمون العشار، الإبل إذا فقدت أبناءها لها صوت مميز، ليس صوت الجوع والعطش ولا المرض، صوت خاص يسميه العرب حنين العشار. فما كان من أرحم الخلق بالخلق وأرحم الخلق بالخلق إلا أن نزل عليه السلام ما صبر على بكاء الجذع، وقام واحتضنه. يقول الراوي: والله ما زال صوت الجذع يقل قليل 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 حتى سكت. والله سمع له حنين بكاء، سمع ذلك جماهير الصحابة يوم الجمعة. ونحن نصدق بهذا، لأن من صفات أهل الإيمان التصديق يعني آيات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة تربوية يعرفونها الأمهات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن الآباء قلوبنا قاسية ما نعرفها. الحين إذا جاءنا الأولاد الصغار يبكون: يا ولد إيش فيك؟ والولد يصيح، وكلما سألت ارتفع صوته. لماذا؟ خنقته العبرة، إما أحد ضربه، إما أحد سرق لعبتهم. لكن الأم لا، إذا جاء لها الطفل يصيح أول شيء تسوي إيش؟ تحضنه، ها؟ فيقل صوت الطفل قليل قليل حتى تفهم. والله هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في أثر قال: لو لم أحتضنه لبقي يبكي إلى يوم القيامة. نقول الحمد لله اللي احتضنه سكت. لماذا؟ والله لو ما احتضنه لبقي كعبة أخرى الناس يتبركون فيه وتصبح فيه خرافات وبدع. ما أسرع الناس للبدع، لكن الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضن الجذع. طيب كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ هذا موجود في السيرة. كيف يتعامل مع أبنائه؟ موجود في السيرة. كيف يتعامل مع المخالف الملي اللي هو المسلم العاصي؟ موجود في السيرة. كيف يتعامل مع المخالف الغير ملي؟ موجود في السيرة. كيف يتعامل مع جيراني؟ موجود في السيرة. ونظرا لأن الوقت ضيق أختار لكم التعامل مع الزوجة والتعامل مع المخالف الملي اللي هو العاصي. مع الزوجة كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند عائشة يتناول الطعام، فأرسلت زينب أمنا أم المؤمنين، زينب أرسلت طبقا من طعام. والمعددون يعرفون خط أحمر، كون واحدة ترسل طعام في غير يومها هذا خطوط حمراء، كأن رسالة أنت ما تعرف تطبخين، كأنها رسالة. فغضبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وضربت الخادم ضربة فسقط الصحن وانتثر الطعام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ يجمع الطعام وقال: كلوا فإن أمكم غارت. لو صارت عندنا لصارت حرب داحس والغبراء ذلك اليوم، لكن هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على الفراش، فأخذت أبحث عنه، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم استغل نومي وذهب لإحدى زوجاته. لما ما وجدت على الفراش قالت بس، خلاني أنا آخر الليل وذهب. تقول: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يدعو في السجود. قالت: والله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في تلك الساعة، وعائشة ذهبت هنا. فلما انتهى من الصلاة قال: ها جاء شيطانك. قالت: أنت لست لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف الملي العاصي. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو يضرب على صدره وينتف شعره كما في رواية، وقال: هلكت هلكت يا رسول الله وأهلكت. قال: ما الخبر؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: تعتق رقبة؟ قال: ما عندي. وفي رواية ضرب على رقبتي، قال: ما عندي إلا هذه، يعني هذه رأس المال. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله أصوم شهرين متتابعين؟ قال: نعم. قال: ولا هلكني إلا الصيام، يعني أنا ما صبرت في شهر رمضان وأصوم شهرين متتابعين. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: ما عندي. قال: اجلس. فجلس، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات، فأعطاه مكتل من تمر، قال: تصدق به على أهلك. قال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها الحرتين هذه بيت أفقر من بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تصدق بي على أهلك. يقول الشيخ بن عثيمين، يقول: انظروا كيف أرحم الخلق بالخلق. جاء الرجل خائفا وجلا يضرب على صدري وينتف شعره ويقول: هلكت هلكت، ثم يفوز بمكتل تمر. قال: والله لو جانا واحد أول شيء نقول: أنت ما تستحي، أنت ما تخاف الله، أنت، كان نعطيه مشليق. مشليق بلغة أهل النجد يعني نهاوشه نخاصمه. قال: ثم بعد ذلك نعطيه الفتوى. نختم الكلمة بالآيات التي أجراها الله تعالى عند رسولنا صلى الله عليه وسلم. الآيات التي أجرى الله هذه كثيرة، ولكن نختار منها واحدة: كثر الطعام كثر الشراب. نأخذ تكثيره الطعام، وهي التي نختم يعني بها هذه الكلمة. ثبت في الصحيحين من حديث جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد أصابه جوع شديد، فقلت، ذهبت إلى أهلي، قلت: هل عندكم من طعام؟ لقد رأيت من أمر رسول الله عجبا. يوم الخندق، يوم حرب الخندق. قالت: عندنا صخلة وصاع من قمح. إيش تسمى الصخلة عندكم بالكويت؟ صخلة. صخلة، نعم، الحمد لله. إذا رحنا أفريقيا نحتاج أحد يترجم، وإذا جينا عندها لنا في الخليج ما يحتاج أحد يترجم بيننا. أخوكم إبراهيم المحميد لي دعوة في أفريقيا من 28 سنة، جزاكم الله خير. قالت: عندنا صخلة وصاع من قمح. قال: جهزي لنا طعاما. قالت له: لا تفضحني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتي مع رسول الله 5 أو 6 أشخاص. فقال: أفعل. جاء في الصحيحين يقول: فساررته، قلت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أعددت لك طعاما، ائتي معك 4 أو 5 أشخاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابر يدعوكم إلى الطعام. أهل الخندق قرابة 700، وقد صور القرآن أصابهم خوف وجوع شديد. جابر ظن في المسألة خطأ، قال: لعل رسول الله فهم خطأ. جاء في رواية خارج الصحيحين أنه قال له: يا رسول الله، الطعام قليل، أهل الخندق قرابة 700. فقال: هلموا وأسرعوا إلى بيت جابر. يقول جابر: والله اللي ما سمع في المرة الأولى سمع في المرة الثانية، يعني لو كان اكتفى بالمرة الأولى لكان أنسب له. وظاهر الحديث أن جابر أصابه رعب شديد، لأن يقول: فذهبت إلى أهلي مهرولا، قلت: والله لقد جاء لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل المدينة كلهم. يقول جابر: فأسمعتني زوجتي من كلام ما أسمعتني، يعني ظنت أنه متسبب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قال لجابر: لا تفتح البرمة القدر حتى أتيك. فدخل وضع يده في البرمة ودعا بالبركة، قال: فليدخل 10. أكلوا ثم خرجوا، ثم 10 ثم خرجوا، ثم 10، حتى أكل القوم عن بكرة أبيهم. قيل لجابر: كم عددكم؟ قال: قرابة 700 شخص. ليس هنا الآية، الآية أين؟ يقول جابر: والله بعد أن أكل 700 وإذا بها تفور الطعام، يعني يزيد الطعام. أختم هذه الكلمة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالكذب عليه وتلفيق القصص التي ما ثبت. الآن ذكرت لكم كل ما ذكرت لكم أحاديث في الصحيحين ونادرة التي خارج الصحيح، وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة، أنهم يدرسون السيرة ويثنون على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يغلون فيه، لا يقول يا رسول الله أنت من جودك الدنيا وضرتها، لا والله، والله عقيدتنا تمنع أن نقول يا رسول الله أنت من جودك الدنيا وضرتها. الذي يعتقد هذه العقيدة ومن يهتز طربا مع هذه القصيدة والله ما شهد لنبينا بالعبودية. الله تعالى يقول ليس لك من أمر إيش شيء، نحن صدقنا كلام الله. أعظم مقام لرسول الله أنه يكون عبدا لله، ولذلك الله قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. أما الذي من جوده الدنيا وضرتها هذا شريك لله. النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لا يغلى فيه، لا يبتدع في دينه، يدعون محبته ثم بعد ذلك يحدثون طرقا وبدعا وخرافاتا ومناسبات واحتفالات بالموالد وأذكارا، بدع ما الله بها منزل. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم إيش دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة حتى حفظ أطفال الصحابة كلامه كان يقول كل جمعة إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة حسنة، صح؟ ضلالة؟ متأكدين؟ طيب لماذا لما نقول لبعض الناس هذه بدعة ضلالة يقول لك لا والله شيخي قال بدعة حسنة؟ وين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر الطرق الصوفية التي تمجمل، الطريقة التجانية، الشاذلية، القادرية، السمانية، البرهانية، النقشبندية، الرفاعية، طرق ما أنزل، وكل طريقة تدعي أنها الحق. قال إيش دراك إنها كذبة؟ قال من كبرها. لماذا تسمى بأسماء أصحابها لو كانت هذه الطرق من الكتاب والسنة؟ كلها تقوم على أذكار، التيجاني ألف أذكار وهذا ألف أذكار وهذا ألف أذكار. أختم هذا الكلام، رجل شيخ طريقة في بين تشاد والسودان اخترع في دعاء لأصحابه بعد الصلاة، بدل ما يقول السنة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اخترى الدعاء يا سلام سلمنا والطف بنا يا سلام، صاروا الناس كل بعد صلاة يقوم يا سلام ويرددون بصوت جماعي، ما شاء الله تبارك الله، الناس يحبون الشيء الجديد. بعد مرور سنة من هذا الذكر المبتدع قامت حرب قبلية أكلت الأخضر واليابس وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وحرقت البيوت، هربوا الناس إلى خارج البلدة، جلسوا سنتين حتى قام العقلاء وأصلحوا بين الناس، فرجعوا الناس إلى المساجد والبيوت. فقام الشيخ كالعادة بعد الصلاة يا سلام سلمنا، اجلس، والله قالوا ما رأينا السلام من يوم ما جئت لنا بهذا الذكر المبتدع. وكل خير في اتباع من سلم وكل شر في ابتداع من خلف. جزا الله خيرا، يعني إخواننا الذين رتب لنا هذه الكلمة، ولا نطيل على الناس حتى لا يغضبوا منا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم ممن يتبعون سنته ويحيون سنته عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.